الله السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأرضين، مولانا وقائدي مسيرتنا الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية الكريمة نجد أن الله سبحانه وتعالى يطالبنا بالعمل، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا كي نعمل. أترى أن الجنة التي قد أعدها للمتقين يمكن أن لمن لا يعمل أبدا؟ إنما هذه الجنة هي للعاملين، للمتقين، للذين لا يشتغلون بالمحرمات والذنوب. فالعمل هو الضمان للحصول على جنة الله سبحانه وتعالى. والأمر هنا في هذه الآية بالعمل، وقل اعملوا. إن الله سبحانه وتعالى يطالبنا بالعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، نتيجة عملكم إن الله سبحانه وتعالى يراها، وكذلك النية التي اعتمد عليها عملك، يعني المنطلق والمنتهى كلاهما في عين الله سبحانه وتعالى. فسيرى الله عملكم، ليس فقط رب العالمين يرى ذلك، بل ورسوله والمؤمنون. نتيجة أعمال الإنسان، نتيجة أفعال الإنسان، تظهر أيضا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنون. وإن كان بعض المفسرين يرون أن المؤمنون يقصد منهم الأئمة الطاهرون، في مقدمتهم الإمام علي أمير المؤمنين، ولكن بعض المفسرين قالوا أن الإطلاق يشمل كل مؤمن ومؤمنة، فإنه يمكن أن يرى نتيجة أفعال العاملين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين يعملون الصالحات وتقر أعينهم بنتائج أعمالهم الصالحة. في كتاب باللغة الفارسية كنت في مشهد المقدسة أقرأ في هذا الكتاب، كتاب جميل جدا، ولوددت أن حصلت على وقت لكي أترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية. كتاب جدا جميل اسمه داستانهاي كودكي بزرغان، يعني قصص طفولة العظماء. العظماء كيف كانوا في فترة طفولتهم؟ فهو يذكر القصص هذه، مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأئمة عليهم السلام، خاصة الإمام الجواد عليه السلام، حيث تحمل أعباء الإمامة وهو في التاسع من عمره. ثم من بعد الأنبياء والأئمة يذكر المؤلف قصص عظماء البشر كالمخترعين والمكتشفين ومن المسلمين وغير المسلمين، فيذكر قصص هؤلاء كانوا في فترة طفولتهم قد وظفوا أوقاتهم واستفادوا من عمرهم حتى كبروا على العلم والمعرفة والعظمة والشخصية المرموقة بين الناس. ففي هذا الكتاب حدود 100 شخصية من الشخصيات العظيمة التي يمكن للإنسان أن يقرأ في فترة طفولتهم كيف كانوا يستغلون أوقاتهم ويستثمرون أعمارهم. في الحقيقة الوقت أيها الإخوة، خاصة هذا الوقت الذي إذا كان في فترة شباب الإنسان، وقت ثمين، جوهرة غالية. الإنسان الذي يعرف قيمة هذه الجوهرة لا يرميها في كل مكان، بل يرميها في مكان يستثمره من أجل دنياه وآخرته. يؤسف جدا حينما نرى أن كثيرا من شبابنا يعيشون الفراغ القاتل، الفراغ الذي سوف يخسرهم عاقبتهم الحسنى. النوم، كثرة النوم مما يبغضه الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث عن الإمام علي عليه السلام، الإمام الكاظم عليه السلام، حيث يقول إن الله لا يبغض العبد النوام، العبد الذي ينام كثيرا، إن الله لا يبغض العبد الفارغ، العطال البطال الذي لا شغل له. لا تقل لي نحن نعيش بطالة لا عمل لنا، إذن نستبدل البطالة بالنوم والجلوس على قارعة الطرق. هذا الكلام مردود عند الله سبحانه وتعالى. الإنسان هو يجب عليه أن يخلق عملا لنفسه،
إن ذهبت إلى شركة، إلى مؤسسة، إلى وزارة، إلى أي مكان ولم تحصل على عمل، فهذا لا يبرر لك أن تكون فارغا من أي عمل. لك عمل أنت عليك أن تبتكره، أن تبتدعه، أن توجده. أعمال يدوية يمكنك في البيت تقوم بها، وأعمال أخرى خاصة في الجانب الفكري، في الجانب الثقافي، في الجانب العبادي، أن تقرأ، أن تتثقف، أن تتعلم، أن تكتسب العلوم والمعارف التي تعينك في حياتك وتفتح أمامك الطريق إلى النجاح والتقدم الأفضل. هذه من الأعمال. وكذلك أن تقوم بالصلاة، فإن الصلاة معراج المؤمن. أنت من خلال صلاتك تعرج إلى السماء وتصل إلى الحقائق الخفية التي لا تصل إليها إلا عبر مركبة الصلاة. وكذلك لا تقل ليس لي عمل، إن تلاوة القرآن عمل، إن التفكر والتدبر في آيات الله، في رسالة السماء إليك، إن الله سبحانه وتعالى بعث إليك رسالة عليك أن تقرأها بتمعن وفهم. إنك حينما تستلم رسالة من البريد من صديق تفتحها بشوق وتقرأ كلمة كلمة في هذه الرسالة حتى تصل إلى ما قصده لك صديقك. أيا ترى إن الصديق هو أكبر لا سمح الله من رب العالمين الذي بعث إليك رسالته وهي القرآن الكريم؟ فهل احترام الصديق الذي تتفكر في كلماته التي لا تعبر شيئا من المعاني العميقة، تحترم هذه الرسالة وهذا الصديق ولا تحترم رب العالمين الذي بعث إليك رسالته وهي القرآن العظيم؟ إذن لا تقل أني ماذا أفعل، أن الحكومة لا توفر لنا أعمال ووظائف، هذا لا يبرر لك أن تجلس على قارعة الطريق أو تجلس في مجالس البطالين وتدخن وتشرب الشاي وتسهر ثم تنام عند أذان الصبح، صلي الصبح، إلا إذا كان الإنسان مريضا، إلا إذا كان الإنسان معذورا، فإن الله سبحانه وتعالى يعذره ويقبل منه استغفاره وتوبته. ولكن بشكل عام يجب علينا أن نتمعن كثيرا في هذا العمر وهذه الفرص الثمينة التي أهداها إلينا ربنا تعالى. يقول الشاعر: يا طويل الرقاد والغفلات، كثرة النوم تورث الحسرات، إن في القبر إن نزلت إليه لرقادا يطول بعد الممات. وقت النوم طويل جدا حينما يوضع الإنسان في قبره، إن في القبر إن نزلت إليه لرقادا يطول بعد الممات، ومهادا ممهدا لك فيه بذنوب عملت أو حسنات. حينما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسالة الإسلام، قد زاد رسول الله في نشاطه، كان نشيطا، كان فاعلا، كان عاملا، ولكن حينما نزل عليه الوحي وكلفه الله سبحانه وتعالى أن يكون رسولا فزادت عبادته، زادته بالناس، زاد اهتمامه بهذه الرسالة العظيمة التي نزلت عليه. في ذات مرة قالت له زوجته خديجة أن يا محمد أما تنام قليلا؟ أما تستريح يا رسول الله؟ ماذا رد عليها رسول الله؟ قال لها يا خديجة لقد ولى عهد النوم، لقد ولى عهد النوم، اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. في الدنيا يجب أنت جئت إلى هذه الحياة لتستثمر وقتك في العمل الكثير الكثير، وسوف تأتي في أول ليلة قبرك، جعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين ينزلون إلى روضة من رياض الجنة، لأن القبر إما هو روضة من رياض الجنة للمؤمنين، وإما حفرة من حفر النيران للفسقة والفجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا من الذين ينزلون إلى قبورهم ويفرحون بروضتهم التي هي من رياض الجنة. هذه مقدمة طبعا، الروضة الجنة في القبر مقدمة للجنة التي يدخلها المؤمنون في يوم القيامة. ففي الفرص التي الفرص التي جاءت نعمة من الله سبحانه وتعالى لنا في هذه الدنيا، في هذه الفرص يجب أن نقدم عملا صالحا يجعلنا في تلك الحفرة من الذين يتنعمون برياض الجنة. يقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام إنما أنت عدد أيام. ما أجمل هذا الحديث، يشبهك أمير المؤمنين بعدد الأيام، إنما أنت عدد أيام، فكل يوم يمضي عليك يمضي بعضك. جميل جدا. كم يوم لك أن تبقى في الدنيا؟ الله هو الذي يعرفها جيدا وإن كنت لا تعرف، ولكن إن خفي عليك يوم مغادرتك من هذه الدنيا فإنما لكي تعمل دائما، لكي لا تغفل أبدا. لذلك قد خفي عليك يوم موتك. الإنسان لا يعرف متى يموت حتى يعمل كثيرا ويكون على هبة الاستعداد دائما. فالله سبحانه وتعالى قد جعل لك أياما معدودات. حينما تزور أهل القبور فتجد أن بعض الموتى كانت عدد أيامهم 5 سنوات، بعضهم 10 سنوات، بعضهم 40 سنة، بعضهم 30، بعضهم 50، وبعضهم 60، وبعضهم 100. عدد الأيام بيد الله سبحانه وتعالى، وأنت سوف تكون واحد من هؤلاء. إذن كل يوم يذهب منك ففي الحقيقة قد ذهب منك بعضك وبقي لك بعضك الآخر، وأنت في نقصان. وهكذا حينما يصل الإنسان إلى يومه الأخير، الذين يعرفون الحقائق
وهم يعملون في كل أيامهم لله سبحانه وتعالى حينما يأتيهم اليوم الأخير مع ذلك فهم يتأسفون على بعض الساعات التي شردت من أيديهم كيف لم يستغلوها لأجل المزيد من الأجر والثواب. أحد كبار مراجع الدين وهو المرحوم آية الله العظمى الميرزا مهدي الشيرازي والد المرجع الراحل السيد محمد أعلى الله مقامهما يقول الشيخ عبد الزهراء الكعبي صاحب المقتل المعروف يقول أني رأيت الإمام الكاظم عليه السلام في الرؤيا في عالم المنام فقال لي الإمام الكاظم أخبر الميرزا مهدي أنك 3 أيام فقط باقي في الحياة. والميرزا مهدي هو رجل ورع مرجع كبير وكان يلقب بمستجاب الدعوة يعني رجل بهذه الدرجة من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى اللي المراجع والعلماء والناس في كربلاء والنجف كانوا يلقبون هذا العالم الكبير بمستجاب الدعوة. هذا الرجل حينما أخبره الشيخ عبد الزهراء الكعبي بأن الإمام الكاظم يخبرك بأن 3 أيام باقية من عمرك يقول الشيخ عبد الزهراء الكعبي رأيت هذا العالم قد انهمرت دموعه أجهش بالبكاء بكاء شديدا وضرب على يده هكذا وقال ماذا أقدم لله سبحانه خلال هذه الأيام 3. رجل بهذا المستوى من صغره تقول أمه أم الميرزا مهدي الشيرازي كانت من الأتقياء وهي بنت أو حفيدة الميرزا الشيرازي صاحب الثورة المعروفة الذي أخرج البريطانيين من إيران قبل 200 سنة. هذه العابدة كانت تصلي صلاة الليل وتنبه ابنها الميرزا مهدي من نومه وتجلسه عندها حتى هي تصلي صلاة الليل ويتعلم ابنها الصغير صلاة الليل. هذا الإنسان كبر من صغره في هذه الأجواء عالم من بيت العلم والتقوى ومع ذلك لما يخبره الشيخ عبد الزهراء الكعبي أن فرصتك انتهت في هذه الدنيا وبقيت لك 3 أيام يبكي ويقول وأسفاه ماذا أقدم لله وأنا سوف أقدم عليه. انظروا إلى العارف بالله العالم الرباني كيف ينظر إلى الحياة. ولكن مع الأسف الشديد نحن الشباب خاصة في البحرين مع الأسف الشديد نجد أن أوقاتا كثيرة تذهب هدرا إما في مجالس الغيبة أو الكلام على هذا وذاك أو مشاهدة الأفلام الخليعة أو ما شابه ذلك الجلوس من دون أي هدف. هذا هو الضياع هذا هو الضياع بعينه هذا هو فوات الفرص وإماتة تلك الساعات التي من خلالها يمكن للإنسان أن يكتسب مزيدا من الدرجات في الجنة. حتى إن لم تفكر في الجنة فكر في تقدمك ونجاحك في الدنيا فإن الوقت الذي تضيعه وإن الساعة التي تحرقها في البطالة فهذه يمكنك أن تنتهزها وتستثمرها من أجل تقدمك الدنيوي أيضا. لأن الإنسان كلما يكون واعيا عالما عارفا بأشياء جديدة يكون أكثر احتراما وتقديرا وقيمة بين الناس. أترون الإنسان الجاهل له قيمة؟ أبدا. القيمة للإنسان الذي يتعلم، الإنسان الذي يكون له إلمام بشيء من الأشياء المفيدة. يقول الإمام علي عليه السلام: إن يكن الشغل مجهدة فاتصال الفراغ مفسدة. الفراغ عندما يتصل ببعضه، أحيانا الإنسان عنده فراغ مثلا ساعة ساعتين أو مثلا عطلة في الأسبوع يستريح، هذا جيد. أما الفراغ الذي يتوالى يعني يتصل ببعضه، يعني دائما الإنسان عاطل وباطل، هذا الفراغ مفسدة، مفسدة للروح، مفسدة للدين، مفسدة للدنيا. بينما الشغل وإن كان فيه مجهدة، يعني تجهد نفسك وتتعب نفسك، إلا أنك سوف تصل إلى نتيجة، إلى ثمر. من هنا فالإمام علي عليه السلام حينما يقول: إنما أنت عدد أيام، فكل يوم يمضي عليك يمضي بعضك، ثم يقول: فخفض الطلب، لا تروح زايد عن على الدنيا، وأجمل في المكتسب، خل يكون عندك اكتساب جميل، عمل من حلال، لا تطلب الحرام ولا تطلب ما فيه ضررك. وأختصر الحديث بحديث قدسي قال النبي موسى على نبينا وعليه في مناجاته ذات مرة: يا رب، من هو أفضل عبادك، ومن هو أبغض عبادك؟ فأوحى الله سبحانه وتعالى أن أفضل عبادي من يعبدني ومن يشتغل بعبادتي، وإن أبغض عبادي هو الذي جيفة بالليل وبطال بالنهار. جيفة بالليل وبطال بالنهار. نعوذ بالله أن نكون من الجيف ومن البطالين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا طريقنا كما أبصر أصحاب الحسين عليه السلام، كما أبصر أنصار أبي عبد الله الحسين في كربلاء الذين كانوا مع الحسين عليه السلام، كانوا على نوعين: نوع جاء من أجل الدنيا، وهؤلاء حينما أخبرهم أبو عبد الله الحسين في ليلة عاشوراء أن لا نصر في الدنيا وإنما غدا كلكم تستشهدون، قاموا زرافات زرافات يتسللون إلى باب الخيمة حتى يخرجوا من كربلاء ويعودوا إلى أحضان زوجاتهم. حينما رأى الإمام الحسين خرج قبلهم من الخيمة حتى لا يخجلوا، إذا أرادوا أن يتركوا الحسين عليه السلام فلا يخجلوا، فخرج قبلهم من الخيمة حتى يذهبوا من حيث أتوا. بل انظروا إلى الموقف الأخلاقي العظيم للإمام الحسين عليه السلام في هذه الساعة العظيمة والساعة الصعبة على قلب أبي عبد الله الحسين، حينما نادى أخاه عون أخ الإمام الحسين من أبيه، يعني أخ أبي الفضل العباس، فقال له: يا عون، أعطهم على 500 دينار كي يستعينوا به في طريقهم للعودة إلى أهاليهم. لم يتركهم هكذا في الصحراء. يقول: ما دام أنكم تركتموني، تركتم الإمام المفترض الطاعة، فعليكم أن تموتوا جوعا في الصحراء، اخرجوا. لا يتعامل هكذا أبو عبد الله الحسين. ما دمتم خالفتم القيادة فعليكم أن تموتوا أبدا. ليس هذا من أخلاق الإسلام. حتى إذا كانوا قد خالفوا وتركوك يا أبا عبد الله الحسين فإنهم أحرار. وتفضل عليهم أبو عبد الله الحسين بالمال وبزاد حسين عليه السلام. وفي تلك الليلة، ليلة العاشر من محرم، كانوا مع الحسين يصلون ويتلون القرآن ويستغفرون الله سبحانه وتعالى ويبكون بكاء الثكلى. في كل ساعة من تلك الليلة قد انتهزوها لعبادة الله سبحانه وتعالى، حتى قال الحسين: إن الله يعلم أني أحب الصلاة وأحب الاستغفار. استفادوا من ليلتهم الأخيرة في سبيل العبادة، في سبيل التقرب إلى الله سبحانه. إنما هي ساعات هي تفصل بينهم وبين لقاء الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحسين. قد علم أصحابه أن يعبدوا الله، أن يستغلوا كل فرص حياتهم حتى تلك الساعات الأخيرة من عمرهم. تجد هؤلاء الأصحاب حينما يطلع عليهم الصبح ينطلقوا إلى ميادين الجهاد ويبارزون أعداء الحسين، أعداء الله، أعداء الدين. انظر إلى مسلم بن عوسجة وصديقه حبيب بن مظاهر. هؤلاء كانوا من حفاظ القرآن في الكوفة، وكانوا من العباد والزهاد، وكانوا من المعمرين، عمرهم في 90. تجدهما حينما يبارزون الأعداء ويقاتلون في حر يوم عاشوراء، كان ذلك كله حبا في الوصول إلى الجنة. حينما قال أحد الأصحاب لصاحبه الذي كان يضاحكهم ويلاطفهم، قال له: أوقت الضحك والملاطفة هذه الساعة؟ قال: نعم، هو أن نميل عليهم ميلة وندخل الجنة، هي ساعات، فلنلاطف بعضنا ولنضاحك بعضنا. هذه هي الأصحاب الذين جاءوا مع الحسين عليه السلام بوفاء كبير وصمود واستقامة. مسلم بن عوسجة حينما يقع صريعا يأتيه صديقه حبيب بن مظاهر، ويأتيه أيضا الحسين بن علي عليه السلام، يجلسان عند رأسه وهو جريح والدماء تسيل. انظروا إلى هذا الموقف العظيم. يا ترى ينظر مسلم بن عوسجة إلى وجه صديقه حبيب بن مظاهر ويقول: يا حبيب أوصيك بهذا، ويشير إلى أبي عبد الله الحسين: يا حبيب أوصيك بالحسين، قف مع هذا المظلوم الغريب ولا تتركه.
وأما سعيد بن عبد الله الذي كان قد جعل نفسه ترسا لوقاء الحسين عليه السلام ليقي الحسين نفسه في حال الصلاة، كان الحسين في ظهر عاشوراء قد وقف لكي يصلي واقتدى به أصحابه الأوفياء، أولئك الأنصار المجاهدين وقفوا خلف الحسين ليصلي صلاة الظهر، وكان سعيد قد وقف أمام الحسين وجعل جسمه ترسا أمام الحسين، وكانت السهام تأتي لتغتال أبا عبد الله الحسين، وكان يقي بجسمه الحسين فتأتي السهام وتخترق جسم هذا الإنسان المؤمن. وحينما انتهى الحسين من صلاته وقع سعيد على الأرض وكانت أنفاسه الأخيرة. حينما جلس الحسين يمسح على رأس سعيد فتح عينيه ونظر إلى الحسين فقال: يا أبا عبد الله الحسين، أوفيت لك؟ أوفيت لك؟ وأما ذلك الصحابي الآخر، ذلك المناصر الذي عبر عن نفسه أنه مجنون الحسين، قال: إن حب الحسين أجنني. حسين جانم، حسين جانم، حسينا. گردیم دور یار چو پروانه دور شم، که کشته شدن در راه دوست آرزوی ما. سخن یاران حسین بود. گردیم دور یار چو پروانه دور شم، چون سوختن در آتش عشق آرزوی ماست. حسین جان، تو که با یارانت این گونه محبت می کردی، هر وقت هر کدامشان به زمین می افتادند می آمدی به بالینش می نشستی، سر اونها رو بر زانوی خود می گذاشتی. حسین جان، دست مبارکت را بر پیشانیشان می کشیدی، خوشا به حالشان. اما چه گویم، اون ساعتی که حسین زهرا به زمین افتاد، کسی نبود که بیاید سر حسین زهرا رو بر زانوی خود بگذارد. حسین جان، تو چقدر غریبی، تو چقدر مظلومی حسین جان. آه، اگر کشتن چرا آبت ندادن، اگر کشتن چرا آبت ندادن، اگر کشتن حسین جان چرا خاکت نکردند. آه، تو را به سم اسپان خود بستند، استخوان‌های حسین زهرا را لگد کوب کردند، تا جایی که وقتی که فرزندش زین العابدین آمد بدن بابایش را بر زمین بردارد، سه روز این بدن مبارک بی سر روی خاک کربلا افتاده بود. آمد زین العابدین بدن پدرش رو بردارد به خاک بسپارد، هر کجا رو برمیداشت طرف دوم به زمین میافتاد. استخوانهای حسین زهرا را له کرده بودند، نمیشد این بدن رو از زمین یک نفر یا دو نفر بردارن. اما جانم به فدای عشقهایت زین العابدین، اون وقتی که بدن پدر رو در قبر گذاشتی. بنی اسد نگاهی کردند، دیدن زین العابدین سرش رو در قبر گذاشته، آه آریه می کنه می ناله. دقت کردند دیدند فرزند رسول الله یعنی زین العابدین لبهای خود را بر رگهای بریده گردن بابا گذاشته. آقا حسین زهرا سر در بدن نداره که فرزندش سر بابا را ببوسد. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، شب چهارشنبه شب دعای توسل، همتون هم برای مظلومیت حسین زهرا اشک ریخته اید، دلها همه شکسته است و امیدوارم دعاهایتون در امشب به استجابت برسد. خدایا به محمد و انت المحمود و به علی و انت الاعلا و به فاطمه و انت فاطر السماوات والارض و بالحسن و انت المحسن و بالحسین و انت كثير الإحسان. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. ثبت قلوبنا على دينك يا الله. این حاجت همیشه ما از خداوند بخوایم که ثبات بر دینش به ما بده، استقامت بده که تا اون لحظه آخر هم اصرار بر اشهد لا اله الا الله داشته باشیم و اصرار بر اشهد ان محمدا رسول الله داشته باشیم. خداوندا مریضان را شفای عاجل عطا فرما، جوانهای ما را به راه راست هدایت فرما، رزق و روزی همه ما را بیفزا، گرفتاری ها و مشکلات ما و شیعیان در هر کجا که هستند مرتفع بگردان. خدایا ظهور امام زمان را هر چه زودتر نزدیک بفرما، ما را از یاران با وفایان حضرت قرار بده، علمای بزرگ مراجع دین توفیق خدمت به دین و مذهب به اونها عطا فرما، اونها را در تحمل مسئولیت های یاری بفرما. خدایا از تو میخواهیم گذشتگان این جمع غریق رحمتت بفرمایی و همه ما را به حسن عاقبت برسانی، به خصوص اون مرحومی که این مجلس به نام او برپا شد، مرحوم حسین حسن علی، خدا درجاتش را عالی کند، روحش را شاد کند، ثواب این مجلس به روح او ابلاغ بفرما. رحم الله من قرأ الى روحه و ارواح المؤمنین و شهداء الاسلام سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.